الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 93 جامع الترمذي رحمه الله، وهو السابع من كتاب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر. والسند متصل. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا الحجاج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت القبر قال: أبو خالد، مرة إذا وضع الميت في لحده قال مرة: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، وقال مرة: بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجه أبو داود بن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أبو الصديق الناجي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر موقوف عليه. أما من هذه الطريق فكما ترى لا يصح في حجاج، وكذلك أبو خالد فيه كلام. قال: تنبيه: اعلم أن الترمذي رحمه الله قد روى حديث الباب بالإجمال، قد روى ابن ماجه بالإيضاح. وقال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد قال حدثنا الحجاج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا يدخل الميت القبر قال: بسم الله وعلى ملة رسول الله. قال أبو خالد: مرة إذا وضع الميت في لحده قال: بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال هشام في حديث: بسم الله في سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كما تقدم الحديث لم يثبت. باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر. سيأتي أن هذا فعل بعض موالي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل: حدثنا زيد بن أخرم الطائي البصري قال حدثنا عثمان بن فرقد قال: سمعت جعفر بن محمد الصادق وأبوه محمد بن علي بن الحسين الباقر وجد علي بن الحسين زين العابدين وجد الحسين بن علي صبط النبي صلى الله عليه وسلم وجد علي بن أبي طالب أبو تراب عن أبيه قال: الذي ألحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة، والذي ألقى القطيفة تحته شكران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جعفر: وأخبرني عبيد الله بن أبي رافع قال: سمعت شكران يقول: أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر. قال في الباب عن ابن عباس. قال أبو عيسى: حديث شكران حديث حسن غريب، وروى علي بن المديني عن عثمان بن فرقد هذا الحديث. قال رحمه الله: بسند متصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. رجاء مسلم النسائي وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال النووي في شرح مسلم: هذه القطيفة ألقاها شكران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نص الشافعي وجميع أصحابنا وغيرهم من العلماء على كراهية وضع قطيفة ومضربة ومخدة ونحو ذلك تحت الميت في القبر، وشد عنهم الوغي من أصحابنا، فقال في كتابه التهذيب: لا بأس بذلك لهذا الحديث، الصواب كراهيته. قال جمهور العلماء كما قال الجمهور وأجابوا عن هذا الحديث بأن شكران انفرد بفعل ذلك ولم يوافقه غيره من الصحابة ولا علموا ذلك، وإنما فعله شكران لما ذكرناه عنه. قال رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. وقد روى شعبة عن أبي حمزة القصاب واسمه عمران بن أبي عطاء، وروي عن أبي جمرة الضبعي واسمه نصر بن عمران، وكلاهما من أصحاب ابن عباس. وقد روي عن ابن عباس أنه كره أن يلقى تحت الميت القبر شيء، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم. قال: وقال محمد بن بشار في موضع آخر: حدثنا محمد بن جعفر ويحيى عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس، وهذا صح. يقول: ليس لأبي حمزة القصاب حديث في الترمذي. قال: باب ما جاء في تسوية القبور. أبو السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل أن علي رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي أبعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم، أي أرسلك للأمر الذي أرسلني له النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، يعني سويته على مستوى بقية القبور فيزال ما بني عليه من الارتفاع، أما الرمل والحصبة فغالبا لا ترفع كثيرا، وهذا مسد ذرائع الشرك، لأن الناس تعلقت قلوبهم بالقبور فعظموها. قال الشوكاني رحمه الله: في النيل قوله ولا قبر مشرفا إلا سويت فيها، أن السنة أن القبر لا يرفع رفعا كثيرا من غير فرق بين ما كان فاضلا وما كان غير فاضل. الظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم، وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك، ومن رفع القبور الداخل تحت الحديد دخولا أوليا للقبب والمشاهد المعمورة على القبور، وأيضا هو اتخاذ القبور مساجد، قد عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. قال: وكم سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام، من اعتقاد الجهل لها كاعتقاد الكفار للأصنام، وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضر، فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم، وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا، وبالجملة أنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه، فإن لله وإنا إليه راجعون. ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا نجد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف، لا عالما ولا متعلما ولا أميرا ولا وزيرا ولا ملكا، وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن كثيرا من هؤلاء القبوريين وأكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرا، فإذا قيل له بعد ذلك حلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم وتلكع وأبى واعترف بالحق، وهذا من أبين الأدلة الدالة على شركهم، قد بلغ فوق شرك من كان من قال إنه تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة، فيا علماء الدين ويا ملوك المسلمين، أي رزء للإسلام أشد من الكفر، وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله، وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة، وأي منكر يجب إنكاره إذا لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبا. لقد أسمعت إذا ناديت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في الرمادي. قال: لا تمثالا إلا طمسته، أي صورة، إلا محوتها وأبطلتها. قال: أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود وأحمد. قال: في الباب عن جابر، أخرجه مسلم، عن فضالة بن عبيد أخرجه مسلم، كما سيأتي أنه كان في أرض الروم فأمر بتسوية القبر. قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن، العمل على هذا عند بعض أهل العلم يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض. قال الشافعي: أكره أن يرفع القبر إلا بقدر ما يعرف أنه قبر، لكي لا يوطأ ولا يجلس عليه. قال: باب ما جاء في كراهية المشي على القبور والجلوس عليها والصلاة إليها. وفي السند المتصل حدثنا هناد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عائد الله عن واثل بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور، دليل على تحريم الجلوس على القبور، وإليه ذهب الجمهور، لا يجلس عليها للامتهان ولا يصلى إليها للتعظيم. قال: ولا تصلوا إليها، أي مستقبلين إليها، خرجه مسلم النسائي وابو داود بن احمد. قال في الباب عن ابي هريره وعمرو بن حزم وبشير بن الخصاصه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن مبارك بهذا الاسناد نحوه. حديث ابي هريره اخرجه الجماعه الا البخاري. لان يجلس احدكم على جمره فتحرك ثيابه فتخرص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر. حديث عمرو بن حزم اخرجه احمد بلفظ. رآني النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر فقال لا تؤذي صاحب هذا القبر لا تؤذيه. وحديث بشير بن الخصاصه هو بشير بن معبد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال راى رجلا يمشي في نعلين بين القبور فقال يا صاحب السبتيتين القهما. قال بسند متصل حدثنا علي بن حجر وابو عمار قال اخبرنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بصر بن عبيد الله عن واثر بن اسقع عن ابي مرثد الغنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ليس فيه عن ابي ادريس. هذا الصحيح. قال ابو عيسى قال محمد حديث بن مبارك خطا اخطا فيه بن مبارك وزاد فيه عن ابي ادريس الخولاني وانما هو بصر بن عبيد الله عن واثر هكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وليس فيه عن ابي ادريس الخولاني. وبشر بن عبيد الله قد سمع من واثر بن الاسقع عن الحديث ثابت سواء بزياده بصر او بزياده الخولاني. قال باب ما جاء في كراهيه تجصيص القبور والكتابه عليها. يعني ستجد ان مجموع الشان نهى عن رفع القبور، عن الجلوس عليها، عن الصلاه اليها، عن تجصيصها، عن الكتابه اليها او عليها، عن شد الرحل اليها، امور كثيره كلها من ذرائع الشرك والشر والغلو نعوذ بالله. وما اسرع الناس الى هذا البلاء، وصلنا الى الغيظه وكثير من القبور لا كتابه عليها ولا تجصيص لها. والآن نرى في المقبرة كثير من التجصيص الكتابة ونحو ذلك من المخالفات. والكراهة عند السلف للتحريم. قال في السنة المتصل حدثنا عبد الرحمن بن أسود قال أنبأنا أبو عمرو البصري قال حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تجصص القبور، يعني البناء عليها بالجص، ويدخل فيه الاسمنت ويدخل فيه الرخام ونحو ذلك، وان يكتب عليها سواء ايات قرانيه واسماء المقبورين او نحو ذلك، وأن يبنى عليها سواء مسجدا أو بيتا، وأن توطى بالأرجل لأن هذا يؤذي أصحابها. قال رحمه الله أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن جابر، وقد رخص بعض أهل العلم منهم الحسن البصري في تطيين القبور الصحيح خلاف ما ذهب إليه الحسن. قال الشافعي لا بأس أن يطين القبر، يعني يوضع عليه الطين ما يكون رمل متفرق، لكن الصحيح خلاف هذا القول. قال باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر أي للسلام والزيارة. وبالسند المتصل حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن الصلت عن أبي كدينة صدوق وأظن فيه ضعف، عن كابوس بن أبي ظبيان ضعيف، عن أبيه حصين بن جندب الجنبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليها بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا المتقدم ونحن بالأثر المتأخر أي بكم لاحقون كما في الأحاديث الأخرى. قال في الباب عن بريدة وعائشة خرجهما مسلم حديث بريدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون. صلى الله لنا ولكم العافية. وحديث عائشة عند مسلم أيضا أنها قالت: كيف أقول يا رسول الله تعني في زيارة القبور؟ قال: قولي، دليل على أن المرأة تزور القبور، والممنوع عليها التكشف والنوح نحو ذلك من المخالفات. قال: أقول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون. وأيضا دليل لمذهب أهل الحق على الاستثناء في الإيمان، فقد استثنى النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه أنه لاحق بهم، وهذا الاستثناء لا على الشك، إنما على التبرك بذكر اسم الله، أو على ما يختم له، أو على عدم التزكية. باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى الرجال والنساء عن زيارة القبور، ثم رخص لهم جميعا. وفي السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال قال: حدثنا أبو عاصم النبيل قال: حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه، فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ونهى عن الاستغفار لها. وهذه العلة موجودة حتى في قبور الكفار، التذكير بالآخرة، إلا أن المسلمين يسلم عليهم ويستغفر لهم، والكفار لا يسلم عليهم ولا يستغفر لهم، بل يبشرون بالنار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. خرجه مسلم والنسائي. وأبو داود وأحمد قال في الباب عن أبي سعيد وابن مسعود وأنس أبي هريرة وأم سلمة قال أبو عيسى: حديث بريدة حديث حسن صحيح العمل على هذا عند أهل العلم، لا يرون بزيارة القبور بأسا، وهو قال ابن المبارك الشافعي أحمد إسحاق. حديث أبي سعيد أخرجه أحمد، وحديث ابن مسعود أخرجه ابن ماجه، وحديث أنس أخرجه أبو داود النسائي وغيره. حديث أبي هريرة أخرجه مسلم: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت. حديث أم سلمة أخرجه الطبراني بسند حسن بلفظ: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن لكم فيها عبرة. باب ما جاء في الزيارة القبور للنساء، الصحيح الجواز، وما يأتي من لعن النبي صلى الله عليه وسلم لزوارات القبور، إما على الكثرة أو الخروج مع التكشف تسخط، أو أن المراد بالزوارات معنى آخر، وهو الذي يسمى عند بعضهم المسبلة، تذهب وتقول: رأيت وليك على حال كذا وكذا، وتذكر شيئا من الغيب. قال: باب ما جاء في زيارة القبور للنساء. والسند المتصل: حدثنا الحسين بن حريث قال: حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر الحبشي قال: فحمل إلى مكة. الحبشي موضع قريب مكة. قال: فدفن فيها، فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت: وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. أي والله رب صاحب مع صاحبه، في حضرهم في سفرهم في حال دخولهم وفي حال خروجهم، فإذا جاء الموت فرق بينهم وأصبح الحال كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. وكما قالت هنا: فلما تفرقنا صار كل إلى شأنه، كأني ومالكا الذي كان معي ليل نهار وهو أخ الشاعر لطول اجتماع لم نبت ليلة معا، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قالت: والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت، ولو شهدتك ما زرتك. بعضهم استدل بهذا اللفظ الأخير على أن الزيارة للنساء لا تجوز، إنما زارت عائشة لأنها لم تشهده حين وفاته، والصحيح أنه جائز على المعنى الذي تقدم. وفيه أنه يكره نقل الميت من مكان إلى مكان لما يلحقه ويلحق أهله من التعب والنصب، ومن هذا نقل الأموات من البلاد البعيدة كحال كثير من الذين يذهبون إلى الهند للعلاج، ثم ينقل ميته من الهند إلى اليمن ليقبر فيها، والآخر يموت في مصر وينقل ميته إلى اليمن ليقبر فيها. هذا فيه تكلف، فيه إرهاق، وفيه أذية للميت، ربما كسرت بعض أعضائه، بل إن الطائرة في الغالب لا تحمل الميت حتى تجرى له عملية إخراج الأمعاء والبطون الداخلية حتى لا ينتن. انظر كم تقع من المخالفات، مع أنهم لو قبروه حيث مات لما ضره، الشأن على العمل الصالح. الله المستعان. إذا كان قريب الأرض المقدسة لا حرج، قد قال موسى عليه السلام: اللهم عند الأرض المقدسة رمي بحجر. وهكذا يوسف أوصاهم إذا خرجوا من مصر أن يأخذوا جثته معهم. وأحسن وأسهل ما يكون حال المسلمين في باب الأموات إذا طبقوا الشرع، يحسنون غسلهم وحملهم ودفنهم، بينما تجد أن البوذيين يحرقون موتاهم، وهكذا الهندوس والكثير الكثير. بل إن البوذيين ربما أخرجوا أمعاءه وما يتعلق به ثم تركوه أياما من أجل فعل بعض المخالفات التي هي على عقيدتهم، ويزفون في الشارع، يجتمعون عليه في آخر المطاف يأخذونه إلى يعني معفد قد أعد لذلك، ويحرقونه ويبددونه. لا كرامة للأموات عندهم، الكرامة عند أهل الإسلام أهل الاستقامة، يدفنون موتاهم، يواروهم عن الأنظار، ويواروهم في التراب، ويحسنون إليهم في جميع الشأن. قال: باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء على ما تقدم بيانه، إما على ضعف الحديث، وإما أن المنع من كثرة الزيارة، أو المنع من الزيارة مع التبرج والنوح، أو المنع من الزيارة المخالفة للشرع كدعائهم ونحو ذلك، أو على أن المراد بزائرات القبور زوارات القبور المسبلات. قال رحمه الله وسند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. رجاه ابن ماجه وأحمد. قال في الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت، حديث ابن عباس قد تقدم كتاب الصلاة، وحديث حسان بن ثابت أخرجه أحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصة الرجال والنساء وقال بعضهم إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. إلى هنا بارك الله فيكم.